التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن حل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا يتوقف على الإرادة السياسية لواشنطن. فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بقمة النقب وتعتبره خدمة للاحتلال. حركة أنصار الله في اليمن تحذر تحالف العدوان من تفويت فرصة تبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية دكتور كمال خرهزي أن حل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية. وقال خرزي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش منتدى الدوحة 2022 إن إعطاء الضمانات المناسبة وإلغاء العقوبات عن إيران وشطب اسم حرس الثورة من قائمة المنظمات الإرهابية هي من القضايا المهمة التي يجب حلها قبل التوصل إلى أي اتفاق، مؤكدا أن حل القضايا العالقة يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية. نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بقمة النقب واعتبرته بأنه يشكل خدمة للاحتلال الإسرائيلي، مشددة أن الشعب الفلسطيني لن يكون جسرا للتطبيع مع الاحتلال. وفيما قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إير لابيد إن مؤتمر النقب سيقام لاحقا بشكل دائم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن وحلفائها سيعملون معا لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل دعم عملية التطبيع. إلى ذلك أدان وزير خارجية البحرين والمغرب عملية الخضيرة التي قتل فيها مستوطنان، معتبرين أن التطبيع ناجم عن قناعة طويلة الأمد. قتل شرطيان صهيونيان وأصيب عشرة آخرون بعملية استشهادية في الخضيرة جنوب حيفا داخل الأراضي المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية. وذكرت القناة السابعة العبرية أن منفذي العملية من سكان مدينة أم الفحم ويحملان الجنسية الإسرائيلية. من جهتها أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الخضيرة وحملت الاحتلال الصهيوني مسؤولية تبعاتها نتيجة سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن العملية جاءت ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وعملية التطبيع الخيانية. إلى ذلك تواصل غزة رغم حصارها الالتحام مع الأرض المحتلة في إحياء فعاليات يوم الأرض الخالد. ونظمت هيئة الثوابت الفلسطينية في حركة حماس مؤتمرا وطنيا كبيرا بعنوان الثوابت الفلسطينية طريق التحرير. وقد كانت عملية الخضيرة البطولية محط اهتمام كافة الفصائل التي طالبت بتكثيف الجهد المقاوم. للمزيد من التفاصيل نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
تواصل غزة رغم حصارها الالتحام مع الأرض المحتلة في إحياء فعاليات يوم الأرض الخالد، فقد نظمت هيئة الثوابت الفلسطينية في حركة حماس مؤتمرا وطنيا بعنوان الثوابت الفلسطينية طريق التحرير. وقد كانت عملية الخضيرة البطولية محط اهتمام كافة الفصائل التي طالبت بتكثيف الجهد المقاوم.
عملية الخضيرة بالأمس وقبلها أيضا عملية بئر السبع كلها تؤكد أن شعبنا الفلسطيني في 48 وشعبنا في الضفة الغربية وفي القدس وفي غزة وفي كل مكان ما زال متشبث في أرضه، وأن الثوابت الفلسطينية هي ليست محل نقاش وليست موضوع على طاولة المفاوضات.
العلاقة الطبيعية مع المحتل هي علاقة الاشتباك المتواصل ومقاومة هذا المحتل. نحن نأتي هنا في هذا المؤتمر للتأكيد على استمرارنا في تمسكنا بالثوابت وللتأكيد على أن خيار المقاومة هو خيارنا حتى تحرير أرضنا وتحرير الإنسان.
المؤتمر ضم أيضا زوايا استعرضت معاناة الأسرى وبطولاتهم ولوحات فنية تؤكد تجذر الفلسطينيين في أرضهم، وأن الجيل الشاب الذي لم يعش في أرضه المسلوبة شرب حبها والارتباط بها من أجداده فرسمها في لوحاته كما لو عاش فيها.
كل شاب وشابة فلسطينية يعبرون عن القضية الفلسطينية وحق العودة إلى ديارنا بطريقتهم الخاصة، وأنا اليوم كفنانة تشكيلية عبرت عن حق العودة بفرشاتي الصغيرة برسم رسمة معبرة عن حق العودة إلى ديارنا، واليوم أرتدي الثوب الفلسطيني تعبيرا عن حق العودة إلى ديارنا التي هجرنا منها وتحديا لمحاولة طمس الهوية الفلسطينية، فالكبار يموتون ولكن الصغار لا ينسون.
حقيقة رسالة بالتأكيد للعدو الصهيوني أنه لا قرار له في هذه الأرض المباركة المقدسة، وعليه أن يرحل عن أرضنا ومقدساتنا وديارنا. الفلسطينيون هم أصحاب الأرض الأصليين، ولن يتغير هذا مهما كانت الوسائل والبرامج التي يقوم بها هذا العدو الصهيوني وكذلك المخططات.
نجم فعاليات اليوم في غزة كانت عملية الخضيرة التي أثبتت أن المقاومة لا تحتاج الإذن من أحد إذا ما استعر الغضب الفلسطيني. عملية الخضيرة جاءت إهداء للأرض الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض، وأثبتت أن إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته أقوى من براميل النفط التي يستقوي بها العرب في تطبيعهم مع الاحتلال الإسرائيلي.
اقتحم قطعان المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر صحفية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة إلى باب السلسلة، وقاموا بجولات استفزازية أدوا خلالها طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته خاصة في المنطقة الشرقية، فيما التقط عدد منهم صورا قبالة مسجد قبة الصخرة. حذر قائد حركة أنصار الله اليمني عبد الملك الحوثي تخلف العدوان السعودي من تفويت فرصة عملية تبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة، ولفت الحوثي إلى أن الحركة لن تبذل جهدا في التصدي للعدوان والحصار ولن تقبل أبدا باستمراره. وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في صنعاء أعلن أن عملية تبادل الأسرى تشمل 1400 أسير من القوات اليمنية مقابل أكثر من 800 أسير من الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون، إضافة إلى شقيق عبد رب منصور هادي ومحمود الصبيحي وزير الدفاع السابق في حكومة هادي. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن قضية حياد بلاده التي تشكل أحد محاور المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع يجري درسها بعمق، وشدد زيلنسكي إلى أن أي تسوية في إطار المفاوضات مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا وأن هناك حاجة إلى ضمانات، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحيطه بالمماطلة. وأضاف زيلنسكي أنه يريد تسوية مع روسيا حول إقليم دونباس، لافتا إلى أن المفاوضات تجري بشكل مستمر. وأخيرا أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا قرب استلام حكومته لمهامها في العاصمة طرابلس، وأشار باشاغا إلى وجود اتصالات مع جهات محلية ودولية لتأمين عملية الاستلام من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقال إن حكومته ستكون متواجدة في العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة. من جهتها حذرت بريطانيا من عودة الحرب إلى ليبيا مشددة على أهمية تواصل جميع الأطراف مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن حل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا يتوقف على الإرادة السياسية لواشنطن. فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بقمة النقب وتعتبره خدمة للاحتلال. حركة أنصار الله في اليمن تحذر تحالف العدوان من تفويت فرصة تبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحلول الترقيعية لأزمة الحكومة في ليبيا. نتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند هذا التساؤل: لماذا لم ينجح مشروع تكليف باشا آغا لتشكيل الحكومة إلى الآن في ليبيا؟ وندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعين الأحبة للتواصل والمساهمة معنا عبر تطبيق الواتساب، المشاركات الصوتية وكذلك النصية المكتوبة 00989388704050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. لم تنقذ ليبيا التي تعصف بها لزمات المحاولات لرأب الصدع وإيجاد الحلول السلمية، فرغم تصاعد التحذيرات من الانقسام السياسي الجديد ومنح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتح باشا آغا لتكون هي البديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولكن دون أي نتائج ملموسة،
فرضت الخلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية واقعا جديدا، بحيث تعذر خلاله إجراء انتخابات في 24 كانون الأول ديسمبر الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة. وبين هذا الشد والجذب، طرحت بعض الأوساط السياسية الليبية مقترحا يفضي إلى انتخابات عامة منتصف العام المقبل وسط اعتراض من جانب بعض الأطراف الليبية، وتحديدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويقضي بتجميد كل الشخصيات السياسية المتنفذة. وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة يقوم بالعمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو حزيران من العام المقبل، بالإضافة لتسميته لحكومة مؤقتة مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال. وفيما ستدفع المستشار الأممي ستيفاني فيليامز في اتجاه حتمية إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، حيث ستكثف عواصم غربية من اتصالاتها بأطراف ليبية من أجل دفع الأوضاع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات. المراقبون مستمعين مستمعاتنا للشأن الليبي يرون أنه بالنظر إلى تفاصيل المقترح التي تتضمن إصدار رئيس المحكمة العليا مرسوما قضائيا بتجميد أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب، لذا فإن المقترح سينال تأييدا شعبيا بسبب التذمر العام من بقاء السلطة التنفيذية الحالية بعد انتهاء ولايتها نهاية يونيو المقبل. وفشل مجلسي النواب والدولة في إنهاء الانقسام السياسي وإدارة البلاد لأكثر من 8 سنوات، وإدخالها في أتون مناوشات وحروب مع فساد واستغلال سيء للموارد النفطية في هذا البلد الغني. وبالنظر لفقد مجلسي النواب والدولة شرعيتهما التي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر كانون الأول عام 2015 بمدينة الصخيرات لإنهاء الانقسام السياسي الذي بدأ منذ عام 2014 وتعثره في خطواته الأولى بسبب عدم التوصل إلى قاعدة دستورية تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية كان من المفترض إجراؤها يوم 24 ديسمبر كانون الأول عام 2021. لذا فإن كل المؤشرات تؤكد بقاء المشهد الليبي معلقا على المدى القريب على الأقل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في صدى المغرب العربي، الحلول الترقيعية لأزمة الحكومة في ليبيا محور حديثنا، وسنتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيف كريم سيكون معنا بعونه تبارك وتعالى، ونتحدث عن عدم نجاح مشروع تكليف باشا آغا لتشكيل الحكومة إلى الآن، وتعذر إجراء انتخابات 24 من كانون الأول ديسمبر الماضي في ليبيا، وفيما يخص بهل تكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة سيشكل حلا لهذه الأزمة الليبية، وجهود المستشار الأممي ستيفاني فيليامز التي تكون هي بصدد دفع الأمور في اتجاه حتمية لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل حزيران المقبل، هل ستقبل الأوساط السياسية الليبية بهذا الحل؟ وفي ضوء تحرك المستشار الأممي فيليامز، ما هو السبب في هذا الحماس الأممي لحل المشكلة الليبية، وهل أن النفط يشكل العامل الأساس في هذا المجال، أي قرب ليبيا من أوروبا تحديدا في هذه الأزمة التي نشاهدها في الدول الأوروبية فيما يخص بأزمة الوقود بعد حرب حقيقة أوكرانيا وكذلك روسيا، وأيضا إلى جانبها فشل اتفاق الصخيرات في المغرب بين الأطراف السياسية الليبية، حيث الخبراء يعتقدون بأن هذا المشروع سينال التأييد الشعبي، ما هو السبب في هذا التأييد؟ اسمحوا لي مستمعينا الكرام أتوقف عند تطبيق الواتساب، المساهمات التي وصلتنا في هذا البرنامج، وكل شكر وتحية للأحبة الذين يتواصلون مع إذاعة طهران. الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن يكتب لنا: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا يمكن أن تكون الحلول الترقيعية لأزمة الحكومة في ليبيا هي الطريقة المثلى لإنجاح أعمال الوزارات المعنية بتسيير مصالح الشعب الليبي، ذلك لأن دور الحكومات في العالم هو دور تكاملي مع رئيس الحكومة. ببرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي المستمع الطيب من اليمن على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقل إلى الأردن، حيث مساهمة للأخ الكريم صبحي عبد الحميد، استمعوا إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. الترقيع في طرابلس الغرب لا يفيد، وكما قال المثل عندنا بالعامية: رقع الثوب رمعه. وهي ليبيا تغوص وتخوض بين هذا وذاك. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة الصوتية القيمة مستمعنا الكريم، بارك الله بك وشكرا جزيلا. كما أشكر سائر الأحبة الذين يتواصلون معنا بمساهمات مختلفة من هنا وهناك، كالشيخ محمد من البحرين، بارك الله بك يا أخي الكريم، وأشكر جهودك ومتابعتك في مواصلة المساهمات مع أثير إذاعة طهران، وأنت تبحث عن بعض البرامج التي تخص شهر رمضان المبارك. باقة من هذه البرامج إن شاء الله الزملاء في قسم العلاقات العامة سيتواصلون معكم ويبعثون إن شاء الله لكم بعض هذه البرامج. كما بإمكان مستمعينا ومستمعاتنا متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، لهناك لتشاهدون هناك ما تودون وترغبون إليه من برامج بثت عبر أثير إذاعة طهران، أو قيد البث في هذه الأيام كهذا البرنامج صدى المغرب العربي. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، لنا عودة إن شاء الله في تكملة حديثنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. أنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لأرحب بضيفي الذي التحق بركبنا من تونس، الكاتب والباحث في الجيوسياسي والمختص في الوضع الليبي الأستاذ محمد ذويب، التحق بركبنا. أرحب بك يا أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
أهلا بك يا سيدي الكريم، تحية لك ولكل مستمعيك من تونس.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل، ونبدأ فيما يخص بعدم نجاح مشروع تكليف باشا آغا لتشكيل الحكومة إلى الآن، ما هو السبب برأيكم أستاذ محمد؟
هو تقريبا في ظل نفس الظروف ونفس الآليات لن يتم بهذه الوضعية التي موجودة في ليبيا الآن، والتي تقريبا تعيد نفسها منذ 2011، لن يتم تركيز أي حكومة. يجب قبل تركيز أي حكومة يجب إرسال أسس المتين لتركيز هذه الحكومة. لا يمكن تركيز حكومة والميليشيات تجوب البلاد والأسلحة ملقاة هنا وهناك ولا توجد دولة في ليبيا. يجب على الليبيين أن يتكاتفوا ويخرجوا كل القوى الخارجية ويجمعوا السلاح ويكونوا جيش قوي، ثم الحديث عن انتخابات او عن حكومه. في ليبيا هناك سياسه الهرم المقلوب، على الليبيين ان يتوحدوا ضد الغزاة من كل الدول الاجنبيه وان يجمعوا.
نعم
ايضا ان دولته في الحال طريق العرجاله يمكن للليبيين ولا الدول الجوار العربي خاصه لتونس والجزائر ومصر وغيرها من الدول الأخرى.
طيب لماذا تعذر إجراء انتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر الماضي في ليبيا؟
هي مخرجات اجتماع جنيف منذ سنة أو أكثر تقريبا واتفاق جنيف في فبراير 2021. منذ ذلك الاتفاق أشرنا إلى أن هذا الاتفاق ضعيف ولكن تطبيقه. ليبيا يجب أن كما قلت لك منذ حين يجب أن تعود الدولة، يجب أن الليبيون أن بهذه الطريقة الرعوانية وبهذه الطريقة المركزة لا يمكن أن تستمر الدولة الليبية. الليبيين يعود جيدا أنهم قادرون على إدارة صراعاتهم لوحدهم بعيدا عن التدخل الأجنبي. هذه الحكومات التي تأتي من السفارات هناك ومن الاتفاقات من الخارج لا يمكن أن تكون في خدمة الشعب الليبي. أنا أتمنى أيضا أن تقوم دول صديقة وشقيقة لليبيا خاصة الجزائر وتونس ومصر وغيرها من الدول العربية بدور كبير جدا من أجل وضع التدخل بالوسطات و تغييب الفوارق وجر الجميع إلى طاولة الحوار. عندها فقط يمكن أن تعود إلى مكان.
نعم. طيب هل أن تكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة سيشكل حلا للأزمة الليبية أستاذ محمد؟
يمكن أن يأتي سيدي الكريم. الحل يجب أن يصبح بإجراءات حقيقية تدرج رغبة الليبيين في المرور إلى مرحلة قادمة. يجب أن يتخلى الليبيين عن منطقة الميليشيات وعن منطقة العصابات ويجب أن يتوحدوا لأجل مصلحة ليبيا وأن ينسوا خلافاتهم القديمة وأن يسلموا سلاحهم لجيش وطني ليبي. هذه الحكومات التي تأتي بأوامر من الخارج مرة من تركيا مرة من فرنسا مرة من إيطاليا مرة من أمريكا لا يمكن أن تؤدي البتة إلى مصلحة ليبيا، لا يمكن أن تخدم مصلحة الليبيين. هذه الإسقاطات لا يمكن أن تؤدي بأي حال من الأحوال إلا إلى أزمة. بطبيعة الحال هناك عديد القوى الخارجية من صالحها إطالة أمد الأزمة لمزيد نهب أسلحة الليبيين ومن مزيد نهب غاز ونفط الليبيين لمزيد عقد صفقات إعادة الإعمار. بطبيعة الحال هم لا يريدون مصلحة ليبيا. لن تنجح حكومة في ظل هذه الظرفية وفي ظل هذه الأحداث التي تكرر نفسها. لاحظناها منذ حكومة منذ اتفاق الصخيرات ثم حكومة ثم الحكومة السابقة وهذه حكومة أشاغة. هذه التاريخ يعود نفسه ولكن الليبيين ودول الجوار لم يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة في تنقيط الأجواء السياسية الكفيلة بتركيز الحكومة تستطيع أن تخدم الليبيين وأن تدافع عن مصالحهم.
نعم أنا سأعود لك فيما يخص باتفاق الصخيرات وعدم نجاحه وموفقيته طيلة هذه السنوات، لكن اسمح لي أن أعرج على المستشارة الأممية ستيفاني فيليامز والتي تكون هي بصدد دفع الأمور في اتجاه حتمية إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل حزيران المقبل. يعني هل ستقبل الأوساط السياسية الليبية بهذا الحل أيضا؟
لن تقبل الأوساط الليبية.
لماذا؟
ستيفاني ويليامز قد تناقش مع بعض الأطراف الليبيين وقد تجلس مع بعضهم ولكنها غير قادرة على أن تجلس معهم جميعا. بطبيعة الحال هناك أيضا الإشكال الأكبر هو الميليشيات وسلاح الميليشيات. هذه الميليشيات لا تدين بالولاء إلى أي حد ولا تلزم باتفاق. تستطيع أن تمضي معك اليوم باتفاق ولكن في الغد هي غير مرتبطة بأي اتفاق. أيضا تحالفات هذه الميليشيات مشبوهة وقائمة على المال وقائمة على النفط وقائمة على الغنائم. بطبيعة الحال لا خلاص للليبيين ولا يؤكد القوات الديمقراطية إلا القضاء على هذه الميليشيات وافتكاك سلاحها ثم تأسيس جيش وطني ليبي موحد باعتماد جيش القبائل لأن القبائل بنص الجيولوجية في ليبيا القبائل تلعب دور كبير. عندها فقط يمكن الحديث عن دولة ليبية وفي انتخابات في أي شهر يريدون وبهيئة وما إلى ذلك. أما في ظل هذه الاتفاقات أتصور أن ستيفاني ويليامز لن تشد عن القاعدة التي تلقى منها غسان تلام وغيره والتي تبقى دائما مسقطة وبلا فائدة.
نعم. إذن في ضوء تحرك المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ما هو السبب في هذا الحماس الأممي لحل المشكلة الليبية؟ هل أن النفط يشكل العامل الأساس في هذا المجال؟ أي قرب ليبيا من أوروبا؟
هناك عدة عوامل تدفع الغرب لإيجاد الحل. هناك قرب من ليبيا من أوروبا وخاصة مسألة الهجرة الغير شرعية خاصة أنه أوروبا تعاني الآن من تدفق عدد كبير من المهاجرين الأوكران من الجهة الشرقية من الجهة الغربية من القارة الأوروبية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أيضا هناك اتفاق إشكالية الغاز الروسي والمعركة الأوكرانية التي انعكست بطبيعة الحال. هم يريدون الإسراع بحل من أجل نفط ليبيا وغاز ليبيا لأن أوروبا قد تعاني الويلات في الفترة القادمة وهي تحتاج عدد كبير من الغاز خاصة وأن روسيا وبوتين قد ألمح وقد شرع في قطع الغاز عنهم. طبعا هم يريدون مصالحهم أيضا. هناك اتفاقات في علاقة إعادة الإعمار واغتصاب الشركات المتعددة الجنسيات كل دولة تلك الغريمة. بطبيعة الحال الوضع في أوكرانيا دفع إلى التسريع بهذا الإجراء لكن لن يكون هناك حل بعيدا عن توحيد كل الدين وخاصة القوة الديمقراطية والحي وخاصة من القبائل.
طيب لأنتقل وأعود مرة أخرى إلى اتفاق الصخيرات، يعني لماذا فشل اتفاق الصخيرات في المغرب بين الأطراف السياسية الليبية؟ شنو كانت أهم الأسباب والعوامل لحقيقة فشل هذا الاتفاق؟
اتفاق الصخيرات جاء في المغرب وانحاز إلى جهة معينة وأراد أن يركز حكومة موالية للإخوان ولكن الليبيين تقريبا ولم يشمل كل القوى الليبية لأنه لم يشمل تقريبا الجيش الليبي باختيار الخليفة حفتر لم يشمل حتى بعض القبائل الوازنة في ليبيا هنا وهناك. اتفاق جاء مع جهة سياسية معينة ولكن عند تنفيذ على أرض الواقع لم يستطع رئيس الحكومة أن ينفذ أي شيء. والاتفاق الصخيرات كان يقضي بسنة ولكنه تجاوز تقريبا 3 أو 4 سنوات. اتفاق مسقط لأنه لم تتم في تشريك الليبيين، لم تستطع القوات الخارجية ولم تستطيع بعيدا عن الليبيين أنفسهم أن تركز أرضية اقتصادية سياسية وأمنية للخروج من نفق الذي
تجد فيه. نعم. طيب في سؤالي الأخير أيضا لك أستاذ محمد، طبعا الخبراء يعتقدون بأن المشروع الأخير سينال التأييد الشعبي، ما هو السبب في هذا التأييد؟
هناك على الأقل 3 أو 4 شخصيات في ليبيا فاعلة. إذا اتفقت هذه الشخصيات فيما بينها وإذا تم تشريك القبائل وإذا تقريبا كل الأقاليم الليبية والسعي إلى توحيدها قد يجد الحل، ولكن أنا أستبعد الأمانة أستبعد أن يكون هناك حل لأنه ليست هناك معالجة جدية للقضية الليبية وليست هناك إرادة من الغرب. الغرب يعالج القضية الليبية بمنطلق مصالحه لأنه وقع التنسيق عليه في أوكرانيا بين مثلا الأوكرانية الروسية ويريد أن يبحث عن حل آخر لإيجاد مناخ ملائم لليبيا، ولكنه لا يفكر أبدا في ليبيا. الحل لن يأتي إلا أن يكون ليبي أن يتم عليه كل القضايا الليبية وخاصة القضية الأمنية وقضية السلاح والميليشيات. عندها فقط يمكن أن نتحدث عن نجاح في تركيز الحكومة الليبية وعن تنقيط مناخ سياسي وعن انتخابات وعن ديمقراطية وعن شفافية وعن إعادة الدولة الليبية على أرض الواقع.
نعم. الأستاذ محمد دويب الكاتب والمحلل السياسي والباحث والمختص في الوضع الليبي كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم.
شكرا لك.
حياك
شكرا
الله. التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم في صدى المغرب العربي. الحلول الترقيعية لأزمة الحكومة في ليبيا محور حديثنا، وقد كنا باستضافة الأستاذ محمد دويب من تونس المختص في الوضع الليبي الذي تحدث إلينا وأشار إلى أن وجود الميليشيات التي لا حقيقة تلتزم ولا تدين بأي اتفاق أو أي تعامل مع أي شخص آخر في ليبيا أو أي جهة في ليبيا، هي تعاملاتهم وتحركاتهم تكون مشبوهة وتكون عبر الأموال التي تدار بينهم. لابد من القضاء على هذه الميليشيات وأخذ السلاح منهم، نزعهم من السلاح حتى يكون السلاح مسيطر من قبل الجيش الوطني الليبي. وأيضا إلى الجانب، قد أشار الأستاذ محمد إلى جانب الحلول التي تأتي من الغرب حقيقة، لربما هذا الحماس الموجود من الحماس الأممي والدول الغربية وجود حل في هذا البلد هو لقربه من أوروبا، وملف الهجرة غير الشرعية الذي هو اليوم عائق حقيقة على رقبة الدول الغربية التي تشاهد اليوم أزمة حقيقة في المهجرين، كذلك المهاجرين الذين يأتون من أوكرانيا بسبب الحرب يهاجرون إلى هذه الدول، فإشكاليات كبيرة وكثيرة تقع على هذه الدول، و مسألة الغاز الروسي وأزمة الطاقة التي ستواجهها القارة الخضراء الدول الأوروبية بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وكذلك أوكرانيا، وقد تعاني حقيقة الدول الأوروبية من أزمات عدة، لذلك تريد رفع بعض الأزمات وإيجاد حلها من قبل هذه الأزمة في ليبيا. لكن رأى الأستاذ محمد أن حقيقة ليست إرادة جدية من قبل الغرب لحل الأزمة في ليبيا، الحل يكون ليبي وبين الأطراف الليبية المختلفة عليها أن تتفق، والشعب الليبي عليه أن يخرج لكي يطرد حقيقة التأثيرات والمؤثرات الأجنبية على أزمته السياسية في هذا البلد. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أعرج على بعض الأنباء عبر المواقع الإخبارية فيما يخص بالملف الليبي، حيث بريطانيا تبلغ حفتر برفض الحرب، وباشا آغا يعلن بأن حكومة بطرابلس تكون قريبة. جاء في مواقع الأخبار أن أكد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان في ليبيا فتحي باشا آغا قرب استلام حكومته لمهامها في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى وجود اتصالات مع جهات محلية ودولية لتأمين عملية الاستلام من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتزامن مع موقف بريطاني حذر من عودة الحرب في البلاد. قال رئيس الحكومة المكلف إن حكومته ستكون متواجدة في العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكد باشا آغا في تصريحات صحفية أن اتصالات دولية مكثفة تجري لخلق أجواء ملائمة، ولأن الحكومة المنتهية الولاية أحدثت تشويشا إعلاميا، والآن الرأي العام تغير كثيرا، وفي الأيام القليلة القادمة سوف ندخل إلى طرابلس. أشار باشا آغا إلى أن المواجهة مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تتم بقوة القانون، ولا يمكن الانزلاق للصراع المسلح. في السياق ذاته كما أشرنا، شددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا في لقاء مع الجنرال خليفة حفتر على رفض بلادها لعودة الحرب إلى هذا البلد، أهمية تواصل جميع الأطراف مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني فيليامز. قالت السفيرة البريطانية في تغريدة على حسابها أنها أوضحت لحفتر موقف بلادها أن ليبيا بحاجة إلى تجنب عودة الحرب، وأضافت إلى أنها ناقشت مع حفتر الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا. أما فيما يخص بالقاعدة الدستورية، أكدت كتلة برلمانيون ضد التمديد بمجلس النواب في مراسلة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني فيليامز عن استعدادها للمشاركة في أعمال لجنة أعداد القاعدة الدستورية، وعبرت الكتلة البرلمانية عن رغبتها في التعاطي بإيجابية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية استجابة لندائها وتلبية لمطالب الشعب الليبي في إنهاء حالة الانقسام والفوضى التي تعيشها البلاد. حقيقة مستمعينا ومستمعاتنا، في إطار الجهود الدبلوماسية الذي أشار إليها أيضا أستاذ محمد ذويب في لقائنا، ضيف لقائنا لهذا اليوم، أشار إلى أن بعض الجهود الدبلوماسية تأتي من بعض البلدان، حيث وزيرة الخارجية الليبية تلتقي في الدوحة نظيريها القطري وكذلك الجزائري. قالت وزارة الخارجية الليبية أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلال لقاء مع المنقوش دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا ووقوفها الدائم بجانب الشعب الليبي الشقيق. بدورها ثمنت وزيرة الخارجية الليبية موقف دولة قطر حكومة وشعبا المتضامن والمساند للشعب الليبي، وأوضح بيان منفصل أن المنقوش ناقشت مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة محاور المنقوش المنتدى وعدد من المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية وكذلك الدولية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. كما أشار البيان إلى تأكيد وزير خارجية الجزائر إلى أهمية السعي للدفع بمسار الحوار الوطني الليبي والذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية ودعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي. في حين ثمنت المنقوش حسب البيان موقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي وسعيها الدؤوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي، حيث بطبيعة الحال كما أشار ضيفنا الأستاذ محمد ذويب في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء إلى دور دول مجاورة لليبيا كالجزائر والمغرب وتونس وكذلك دولة مصر في دعمها لإيجاد حل سياسي شامل في هذا البلد. إذن مستمعينا مستمعاتنا، أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم ومن ساهمنا عبر تطبيق الواتساب، بارك الله بكم وشكرا جزيلا. وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير، ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تضمنا إليكم عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية. راجين أن تقضوا أوقاتا طيبة خلال حلقتنا هذه، ندعوكم لأن تكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، الكاتب الإيراني الشهير صادق تشوباك ولد في مدينة بوشهر عام 1917 وتوفي سنة 1999. يعتبره الكثيرون من الجيل المؤسس للكتابة القصصية والروائية في إيران، من بين رواياته ومجاميعه القصصية التي يمكننا الإشارة إليها مجموعة القرد الذي مات مربيه ورواية الحجارة الصبور وتانجسير والمصباح الأخير وغيرها من القصص والروايات.
نعم مستمعينا الكرام، يدور موضوع الكثير من روايته حول الأناس التعساء الواقعين تحت أسر الخرافات والجهل، ونظرا إلى ظاهرة العنف السلوكي التي تلاحظ بين الطبقات السفلى من المجتمع، فقد اهتم بالشخصيات والأحداث التي يعكس كل منها جانبا من هذا السلوك. كان صادق تشوباك من الكتاب الواقعيين بكل معنى الكلمة، فقد صور في معظم قصصه وكذلك في رواية الصخر الصبور الركود والجمود الحياتي الذي لا يسمح بخلق القناعات الكبرى والأفكار المتقدمة، ولذلك فقد قدم لنا عن الطبقة الدنيا صورة الأناس المظلومين والمذنبين في ذات الوقت.
أيها الأحبة، الرواية التي نحن بصددها من روايات الكاتب صادق تشوباك هي رواية سانج صبور أو الصخرة الصبور إذا أردنا أن نترجم عنوانها إلى العربية. أسلوب الرواية فيها يتمثل في الحديث والحوار الذاتي لشخصيات القصة في أذهانهم، وقد خلق هذا الالتزام بهذه الصيغة مشكلة للكاتب، وقاده تعبيره في نفس الوقت إلى النطاق المطلوب المتخصص فيه. وبإمكان كل واحدة من الشخصيات التحدث بحرية تامة لأنها تتحدث في خواطرها، ولكن كل واحد من الأشخاص يتعين عليه أن يتكلم بلغة مستقلة تماما بكلمات منبوذة، وأن يطرح قضايا متناسبة مع طبائعه وسجاياه الأخلاقية. وقد استطاع صادق تشوباك اجتياز هذه المشكلة بمهارة ليقدم واحدة من الروايات الرائعة في الأدب الفارسي.
مستمعينا الكرام، تدور أحداث قصة الصخر الصبور في مدينة شيراز في حوالي سنة 1934 في بيت محاط بالجيران. هذه القصة عبارة عن حديث يدور في نفوس المستأجرين. المستأجر الأول هو أحمد آقا، وهو مثقف يحمل نظرات سوداء وأفكارا للمثقفين في عصره، وهو بطبيعة الحال له الحق في أن يقوم بأي إجراء عملي. ونحن نرى أحمد آقا يناقش وهو في زاوية الغرفة عنكبوتا أطلق عليه اسم آقا مولوتوش حول هواجس كتاب المتسولين والمصاعب التي يواجهها ومسؤوليته. والمستأجر الآخر هي جوهر، امرأة شابة تكدح من أجل تأمين حياتها وحياة ابنها الصغير كوكول زاري. وقد كانت جوهر في السابق زوجة تاجر متمكن، ولكنه طلقها فيما بعد وطردها هي وابنها من البيت. وكانت جوهر تحب أحمد أقا وكان هو يميل إليها، فما كان منه إلا أن تزوجها لإنقاذها هي وطفلها. ونحن لا نرى الحوار الذاتي لجوهر في الكتاب، ويبدو أن القصة تبدأ من النقطة التي قتلت فيها، ولكننا نواجه في المقابل الحوارات الذاتية لابن جوهر وهو كوكول زاري، الذي يروي لنا بلغته الطفولية ولهجته الشيرازية قصص المشترين الذين كانوا يترددون على دكان والدته المتواضع الذي كانت تعتاش منه.
أما المستأجر الآخر فهو بلقيس، وهي امرأة قبيحة وفضولية، وكانت تضمر الحب لأحمد أغا، وكانت ترى في جوهر وابنها العقبة الرئيسة في طريق زواجها. والمستأجرة الأخيرة هي جهان سلطان، وكانت امرأة عجوزا مشلولة، وكان الجيران يعطفون عليها في بعض الأحيان، وخاصة جوهر التي كانت تقدم لها لقمة من الطعام في بعض الأحيان وتقوم بتنظيفها. وهذه المرأة العجوز كانت تستعرض في خاطرها ذكريات زيارتها للأماكن المقدسة، وكانت بانتظار منقذ لها. أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم مع برنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند رواية سانج سابور لصادق تشوبك.
نعم مستمعينا الكرام، وفي خارج البيت أيضا نتعرف في رواية الصخرة الصبور لصادق تشوباك على أوضاع شيراز الاجتماعية وعلى طبيعة أفكار شخصية أخرى هي سيف القلم. ومن هذه الزاوية نرى كيف تقتل جوهر على يد سيف القلم بشكل مأساوي ووحشي. وقد كانت تبعة هذه الأوضاع بقاء كوكول زاري بن جوهر وحيدا وموت جهان سلطان، ويتم الاعتداء على كوكول زاري أيضا ثم يخنق غرقا في حوض الماء. وأما أحمد أقا الذي يرى أن عدم اتخاذه للقرار وضعف نفسه وشخصيته المهزوزة كل ذلك هو المتسبب في هذه الأحداث، فنراه يقرأ كتاب الشاهنامة حينا أو يجمعه الحديث مع السيدة بلقيس حينا آخر ليبث شكواه وهمومه إليها. وفي القسم الأخير من هذه الرواية التي هي أشبه ما تكون بالمسرحية، طرح الكاتب الموضوع الرئيس العام من خلال النقاشات التي تدور بين أحمد أقا والسيد مولوتوش. إنها مسرحية تدور حول خلق الإنسان الأول، والتي تحوي فلسفة الكاتب بشأن مصير الإنسان.
وعلينا أن نقول فيما يتعلق بأسلوب كتابة رواية الصخرة الصبور لصادق تشوبك إنه أخضع للاختبار فيها إحدى أصعب الصيغ الأدبية، فلقد صاغ لهذه القصة ما لا يقل عن 6 أنواع من اللغات واللهجات. وفضلا عن ذلك فقد أخذ بعين الاعتبار في استخدام الكلمات والصور المصطلحات الخاصة بالفترة الزمنية التي كتبت فيها الرواية، بمعنى أننا لا نرى فيها أي تعبير وكلمة من صنع السنوات التالية. ورغم أن التيارات الذهنية تبدو على غير نظام ونسق معينين، ولكن بعضها يكمل البعض الآخر بشكل محكم في نهاية الكتاب. وهنا نشهد مرة أخرى برودة أعصاب الكاتب بشكل يثير الإعجاب، فالكتاب يجعل القارئ يبكي دما، ولكننا نرى الكاتب يضبط أعصابه بشكل كامل، ذلك لأنه اكتفى على ما يبدو بتقديم أفكار البعض من البشر.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا هذه بين رحاب المكتبة الإيرانية والتي تصفحنا من خلالها رواية الصخرة الصبور للكاتب صادق تشوباك، تقبلوا منا خالص شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري،
صفاتي للبداية النهاية أرسم روحي حياتي، للبداية النهاية أرسم روحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتمله وخافه صبحي ينتظره ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته،
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي البداية النهاية أرسم بروحي.
تحق لي البهجة كلها. ما تحق لي البهجة كلها والختام بعيني شفته ودمعت الياس اش اصلها والامل